الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. حدثني أبو الطالب قال: أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم بن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة حا. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه. حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبي. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاتل. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. موضوع هذا الباب تحريم الغلول، وهو أن يأخذ الإنسان شيئا من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير على أصحابه أو على المقاتلين، حسب ما ورد في قصة هذا الحديث. ولكن الغلول يطلق على معنى آخر سنذكره إن شاء الله حينما نتكلم على معنى الغلول. وقبل أن نتكلم على ما في الحديث من معان وأحكام، نتكلم على بعض رجال الحديث الذين لم نتكلم عنهم قبل اليوم. في الإسناد الأول: حدثني زهير بن حرب، حدثنا هاشم بن القاسم. هو هاشم بن القاسم الليثي أبو النصر الخراساني، خرج له السبعة الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. روى عن شعبة وابن أبي ذئب وعن خلق كثير، وروى عنه أحمد وإسحاق ويحيى وابن المديني وخلق كثير. توفي عام 207 من الهجرة. وفيه سماك الحنفي أبو زميل. قال مسلم: حدثني زهير بن حرب، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني سماك الحنفي أبو زميل. هو سماك بن الوليد الحنفي أبو زميل، تابعي جليل. روى عن عبد الله بن عباس، وروى عنه عكرمة بن عمار والأوزاعي ومسعر وشعبة، وثقه الإمام أحمد وابن معين، وخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي الإسناد الثاني قال الإمام مسلم: حدثني أبو الطالب قال: أخبرني ابن وهب
عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي، هو ثور بن زيد الدؤلي أو الديني مولاه المدني، روى عن أبي الغيث والزهري، وروى عنه مالك وسليمان بن بلال، توفي عام 135 من الهجرة. وأما نسبته الموجود هنا في صحيح مسلم بكسر الدال وإسكان الياء ثور بن زيد الديني على ما هو في أكثر الأصول الخطية كما يقول الإمام النووي، وفي بعض النسخ ثور بن زيد الدؤلي بضم الدال وبالهمز، وقد ضبطه بعض الناس بضوابط أخرى تكلمنا عنها حينما تكلمنا على الإمام أبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، وقد أفضنا عند الكلام على أبي الأسود الدؤلي في ضبط هذه الكلمة وخلاف العلماء فيها، عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع. سالم أبو الغيث هذا هو سالم المدني مولى عبد الله بن مطيع وهو تابعي. الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى قال في أول كتابه التمهيد الذي شرح به موطأ الإمام مالك والذي يعتبر من أكبر شروحه وأجلها، قال عن أبي الغيث هذا لا يوقف له على اسم صحيح، إلا أن الإمام مسلم رحمه الله قال هنا عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع، فإمام مسلم رحمه الله أثبت له اسما هنا الذي قاله ابن عبد البر لأنه عرف بأبي الغيث مولى بن مطيع ولا يوقف على اسمه صحيحا، إلا أن ما أثبته الإمام مسلم هنا مقدم على نفي ابن عبد البر، فكلام ابن عبد البر الذي ذكره في أول كتاب التمهيد لا يعارض ما ذكره إمام مسلم رحمه الله، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ولا أظن أن ابن عبد البر قد خفي عليه ما ذكره إمام مسلم، ولكنني على ما أعتقد والله أعلم أن ابن عبد البر ذكر هذا لأنه وقع خلاف في تحديد اسم أبي الغيث، ولكن الإمام مسلم رحمه الله جزم هنا بأن اسمه سالم. روى عن أبي هريرة وروى عنه ثور بن زيد وصفوان بن سليم وساقه بن معين والنسائي. وفي الإسناد الثالث قال الإمام مسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديث، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، هو عبد العزيز بن محمد ابن عبيد الجهني أو القضاعي أبو محمد المدني الداروردي أحد الأعلام المشهورين، روى عن زيد بن أسلم وصفوان بن سليم وسهيل بن أبي صالح وخلق كثير، وروى عنه ابن وهب وابن مهدي وسعيد بن منصور، توفي عام 189 من الهجرة. وقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، ذكرت لكم أكثر من مرة أن هذا من حيطة الإمام مسلم ومن دقة صنعه في كتابه، يذكر الرجل حسب ما ذكره الراوي حدثنا عبد العزيز، لكن من هو عبد العزيز؟ ربما التلف عبد العزيز هذا بغيره ممن يسمى بهذا الاسم، ولذلك بعد أن ذكره الإمام مسلم كما تحمله قال مسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه، قال قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز، فذكر الإمام مسلم ما ذكره قتيبة بن سعيد، وزاد عليه بعد ذلك بأن وضح من هو عبد العزيز هذا فقال يعني قتيبة بن سعيد يعني بعبد العزيز هذا عبد العزيز بن محمد، فكلمة يعني ابن محمد هذه زيادة من الإمام مسلم رحمه الله لكي يميز لنا عبد العزيز هذا، وهذا من دقة صنع إمام مسلم في صحيحه ومن تحريه، وهذا ما امتاز به إمام مسلم عن غيره من المحدثين من المصنفين. وأما بالنسبة لألفاظ الحديث، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في غزوة خيبر رأوا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سجلوا، فقالوا فلان شهيد، وفلان شهيد وفلان شهيد، يعدون كل من قتل في تلك المعركة شهيدا، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد في جملة من رأوهم من الشهداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا كلا، كلمة رجع وزجر، أن يزجروا عن هذه المقالة وانزجروا عنها، كيف الأمر كما تقولون؟ لماذا علل النبي صلى الله عليه وسلم عدم شهادته بقوله إني رأيت في النار في بردة غلها أو عباء، في بردة غلها أو عباء؟ البردة بضم الباء إثار المخطط، وهي الشملة والنيرة. وقال أبو عبيد هو كساء أسود فيه صور، وجمعها برد. وأما العباءة فهي معروفة لا تخفى على واحد منا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وفي الحديث الثاني عن ابي هريره قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، ما غنموا اموال وانما غنموا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا الى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعه بن زيد من بني الزبير. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، والرحل هو مركب الرجل على البعير، فرمي بسهم رماه بعض الاعداء بسهم فكان فيه حتفه اي كان فيه موته، وجمع الحتف حتوب، ويقال مات حتف انفه، مات من غير قتل ولا ضرب. فقال الناس اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هنيئا له الشهادة يا رسول الله لأنه أصيب بالسهم فمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا، أيضا كلمة رجع وزجر، والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا، إن الشملة لتلتهب عليه نارا أي التي أخذها من الغنائم قبل أن توزع، إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال ففزع الناس، فجاء رجلا بشراك أو شراكين، والشراك هو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم. فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر، ما هو الذي أصابه؟ ما ذكره حذفه، ومراده أن هذا الشراك هو الذي أصابه يوم خيبر. فحدث المفعول به، وهذا جائز في اللغة وصحيح. فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المعاقبة عليهما، أي أن العقاب عليهما يوم القيامة سيكون في النار، وقد تكون المعاقبة بهما بنفس الشراكين كما قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالمعنى إما أن النبي عليه الصلاة والسلام بين العقاب الذي سيعاقبه هذا الرجل على غلوله لهذين الشراكين، أو أن الكلام يحمل على ظاهره، وأن الشراك الذي أخذه الرجل من الغنائم قبل أن توزع سوف ينقلب عليه نارا ويعذب به يوم القيامة، وكلا المعنيين جائز. والغلول هو الخيانة في الغنيمة خاصة كما قاله العالم اللغوي أبو عبيد، وقال غير أبي عبيد هي الخيانة في كل شيء سواء كانت في الغنيمة أو كانت في غير الغنيمة، فكل خيانة يقال لها غلول. والعبد الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مدعم، كما جاء مصرح به في رواية الإمام مالك الموطأ. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقيل إنه غير مدعم. قال: وولد في حديث مثل هذا أن اسمه كركرة أو كركرة بفتح الكاف الأولى وكسرها وكسر الكاف الثانية على كلا الحالين، ذكره الإمام البخاري. وأما الأحكام المتعلقة بهذا الباب فمنها غلظ تحريم الغلول، إذا غل الإنسان عباءة كما ورد في الحديث الأول تلتهب عليه نارا يوم القيامة، وإن كان قد غل الشراب فالشراب سينقلب عليه نارا يوم القيامة ويعاقب به، يحمى عليه ويكوى به في نار جهنم. فإذا كان الإنسان يعاقب بغلوله الشراب فإذا غل سيتكبر من ذلك، لابد أن يكون العقاب أكبر. وإذا كان العقاب مترتبا على هذا الشيء الصغير يكون فيه تنبيه على غلول الشيء الكبير، ولكن لو ورد العقاب على الشيء الكبير ربما يتساءل الإنسان عن الشيء الصغير، يا هل ترى هل سيكون العقاب على الشيء الصغير كما يكون على الشيء الكبير؟ فالذكر الصغير فيه تنبيه على الكبير وليس العكس، العكس قد يتساءل عنه. فهنا ورد الوعيد بغلول الإنسان إذا غل شراكا واحدا، فما بالنا إذا غل شيئا أكبر من الشراك مما يكون له شأن وتكون له قيمة. ففي هذا تنبيه على غلظ تحريم الغلول من الغنيمة قبل أن توزع على المقاتلين والمجاهدين. ومنها أنه لا فرق بين قليله وكثيره، كما ذكرنا الكثير يعاقب عليه والقليل يعاقب عليه. ومن الفوائد التي تستفاد من هذه الأحاديث أن الغلول إذا غل الإنسان شيئا في المعركة واستشهد يمنع إطلاق اسم الشهادة عليه، وهذه خسارة كبيرة للإنسان أن يفقد هذه الفضيلة العظيمة التي امتاز بها المجاهدون في سبيل الله في الدنيا والآخرة مقابل شيء تافه لا قيمة له يغله من الغنيمة كالشراك مثلا. ففي هذه الأحاديث تصريح بأن الإنسان إذا غل شيئا ومات في هذه المعركة لا يطلق عليه اسم الشهيد، لأن الصحابة قالوا فلان شهيد وفلان شهيد، ومروا على رجل فقالوا إنه شهيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام زجرهم ونهوهم، قال: كلا إن الشملة لتلتهب عليه نارا. فشملته التي سرقها وغلها من الغنائم منعت من إطلاق اسم الشهيد عليه. ومن الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على كفر، وقد بينا هذا وذكرناه، وذكرنا أن الأمة أجمعت على هذا، لن يدخل الكافر الجنة أبدا، بل هو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن الفوائد جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة، ففي ضرورة يجوز الحلف، وإن كانت أولى للإنسان ألا يحلف بالله تعالى إلا إذا اضطر إلى الحلف به. والدليل على جواز الحلف ولو لم تكن هناك ضرورة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني لما رمي عبده بسهم فمات، قال الصحابة: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا. فليس هناك شيء يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأن يحلف، الصحابة يصدقونه دون حلف، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف ليبين لنا أن الحلف ولو لم يكن هناك داع يدعو إليه فيجوز للإنسان أن يحلف بالله تعالى، وإن كان الأولى للإنسان أن لا يحلف بقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وإمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول: ما حلفت بالله تعالى مذ بلغت لا صادقا ولا كاذبا. والنبي عليه الصلاة والسلام حلف هنا لبيان الجواز، يعني لا يقال لنا أن نكون نحن أكثر ورعا لرسول الله، رسول الله يحلف ونحن نتورع عن الحلف، نعم النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل المكروه ويجب عليه فعله حتى يبين للأمة أن هذا الشيء جائز، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السب قائما والجلب قائما، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول قائما وبال قائما، لأنه لو لم يشرب قائما لانصرف نهيه إلى التحريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما مع أن السب قائما مكروه ليبين للأمة أن النهي لم يرد به التحريم وإنما أراد به الكراهة فقط. فهذا من هذا القبيل، يعني الأصل أن نحفظ أيماننا وأن لا نحلف إلا إذا كان هناك داعي. هل يجوز للإنسان أن يحلف إذا لم يكن هناك داعي؟ قال نعم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام حلف هنا وليس هناك داعي للحلف. كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نار. ومن الفوائد التي تستفاد في هذا الباب أن من غنى شيئا من الغنيمة، يفترض أن إنسانا غلبت عليه نفسه وأقحمته شهوته في الغلول فغنى شيئا وسرى أخذه من الغنيمة، قال يجب عليه رده، وإذا رده يقبله منه الأمير. بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد الذي كان معه والذي أصيب بالسهم، قال كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاتم، قال فزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين وقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل على أن من غل شيئا يجب عليه أن يرده إلى المغانم أو إلى الأمير، ويجب على الأمير قبوله كما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابي ما أخذه من الشراك أو من الشراكين. هل يعاقب الذي غل؟ الحديث الذي معنا أنه أتى بشراك أو شراكين ردهما على رسول الله وقبل رسول الله منه هذا، فقلنا يجب على الإنسان إذا غل أن يرد ويجب على الأمير أن يقبل. هل يعاقب الغال؟ هو تاب من غلوله. هل يعاقب على الذي اقترفه بأن يحرق متاعه أو لا يحرق متاعه، سواء أرد أو لم يرد، رد ما غله إلى الغنيمة أو لم يرده؟ هل يعاقب الغال على غلوله بأن يحرق متاعه؟ قال لا يحرق متاعه. الإمام النووي يقول لا يحرق متاعه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحرق متاع الغال في هذا الحديث، ما حرق متاع العبد الذي مات ولم يرد الشملة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشملة لتلتهب عليه نارا، ما حرق متاعه. وكذلك الرجل الذي جاء بالشراك أو الشراكين رد ما غله إلى الغنيمة، لم يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم متاعه. قال ولو كان تحريق متاعه عقابا له، لو كان التحريق واجبا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الرجلين في أحاديث هذا الباب، الذي لم يرد ما حرق متاعه والذي رد ما حرق متاعه، ولو فعله رسول الله لنقله إلينا الرواة لنقله إلينا الصحابة، ولكنهم ذكروا هذه الأحاديث ولم يذكروا معها أن رسول الله حرق متاعه. قال طيب ماذا نعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام من غل فأحرقوا متاعه واضربوه، وفي رواية فأحرقوا متاعه واضربوا عنقه، ماذا نعمل بهذا الحديث؟ قال هذا الحديث ضعيف، بين ابن عبد البر وغير ابن عبد البر بينوا ضعفه. قال الطحاوي رحمه الله تعالى وعلى افتراض صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، من غل فأحرقوا متاعه واضربوه أو واضربوا عنقه، إمام الطحاوي قال على افتراض صحته ليس بضعيف كما قال ابن عبد البر وغيره، لو كان صحيحا لكان منسوخا، ويكون هذا حين كانت العقوبات في الأموال، كان في بداية الأمر أن الإنسان يعاقب في أمواله، إذا اقترف معصية يعاقب في أمواله، وبعد ذلك رفع العقاب عن الأموال وصار العقاب بالسيئات والحسنات بالثواب والعقاب يوم القيامة، والعقاب في الأموال لا يكون إلا في أمور معينة تستدعي العقاب في الأموال مثل الدية وغير ذلك. وأما المعاصي الثانية رفع العقاب بها عن الأموال وصار العقاب بالثواب يوم القيامة، يعني إن كانت طاعة يكون ثواب يوم القيامة وإن كانت معصية يكون العقاب يوم القيامة. فإذا إذا غل الإنسان سواء رد الغنيمة أو لم يردها ما يحرق متاعه، والحديث الوارد بتحريق المتاع ضعيف، وعلى افتراض صحته فهو منسوخ لأن هذا كان في بداية الإسلام وبعد ذلك نسخ، وهذا الحديث متأخر لأنه في غزوة خيبر. ومن الفوائد في هذا الباب أو في هذه الأحاديث أن المؤمن إذا غل أو سرق فإنه قد يعاقب في نار جهنم. نحن ذكرنا أن من قواعد أهل السنة والجماعة في أصحاب المعاصي والكبائر أنهم موكولون إلى المشيئة، إن شاء الله تعالى يوم القيامة عذبهم، وإن شاء الله غفر لهم وأدخلهم الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا عاقبهم يكون قد عاقبهم بعدله وبناء على ما اقترفوا من المعاصي في الحياة الدنيا، وإن غفر لهم فإنما هي رحمته تعالى. ففي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا. ففي هذا بيان أن المؤمن إذا اقترف المعصية يعاقب عليها يوم القيامة. وفيه رد على الذين يقولون إن الإيمان قول بلا عمل، يعني الإنسان عمل أو ما عمل ما يعاقب ما دام قد آمن. لا، نحن نقول المؤمن إذا عمل طاعة يثاب عليها، وإذا عمل معصية يستحق عليها العقاب إن شاء الله تعالى، عاقبه كما في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة. معنا الآن باب جديد آخر، باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان. قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنع؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، فهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمة فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديه؟ قال قيل لي لم نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. أما بالنسبة لرجال هذا الحديث ففيه حجاج الصواف، هو حجاج بن أبي عثمان الكندي مولاهم أبو الصلت البطل الصواف الخيار، روى عن الحسن ومعاوية بن قرة وأبي الزبير، وروى عنه يحيى القطان والحمادان، توفي عام 143 من الهجرة. وأما بالنسبة لموضوع هذا الباب فهو تتمة لموضوعنا السابق الذي ذكرناه قبل بابين بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطني في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحداه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا الباب الذي معنا تتمة للباب السابق، وذلك لأن ظاهر الأحاديث التي مرت معنا في الباب السابق تدل على ان الانسان اذا قتل نفسه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. وهذا الحديث الذي معنا يدل على ان من قتل نفسه ما يكون خالدا مخلدا في نار جهنم على ما سنبينه بعد قليل. فهذا الباب تابع للباب السابق، وكان يعني من الاولى ان يكون عقب ذلك الباب مباشرة، وان لا يفصل بينهما بباب الغلول من الغنيمة. هذا في نظرنا وفي اجتهادنا، وربما يكون للامام مسلم وجهة نظر فاقحم بين هذين البابين بابا اخر، وهو باب بيان غلظ تحريم الغلول من الغنيمة، لأن الشراح ما تكلموا على هذا، الشراح ما تكلموا على هذا ولا اعترضوا هذا الاعتراض الذي ذكرته أنا الآن، هذا الشيء أنا قلته، ما رأيت الشراح يتكلمون عليه، والله أعلم. يعني بما أن البابين في موضوع واحد، ولا سيما أن هذا الباب متمم للباب السابق ويبين لنا أن الأحاديث في ذلك الباب لا تحمل على ظاهرها، وإنما تحمل على قاعدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبائر ومرتكب المعاصي، كان من الأولى أن يكون متتابعين. وربما تكون للإمام مسلم حكمة أو نكتة في جعلته يعمل هذا، والله أعلم. أما قوله فاشتروا المدينة، موضوع الحديث أن الطفيل بن عمرو الدوسي من دوس القبيلة المعروفة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه النصرة والحماية، وكان رسول الله في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام هل لك في حصن حصين ومنع؟ نحن نحميه إذا جئت إلينا. وكان لدوس حصن في الجاهلية يرمون إليه، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ما أراد حصن دوس ولا منعته. قال لذلك ذخر الله للأنصار، لأن الله تعالى يريد أن يكون شرف النصرة للأنصار، فلذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا حتى يحصل الأنصار الشرف الذي قدره الله لهم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو الذي حرم عليه أن ينصره، وهاجر مع الطفيل رجل من قومه. فلما دخلوا المدينة استووا المدينة الطفيل والرجل الذي معه، سرعوا المقام بها لضجر ونوع من السقم. قال أبو عبيد والجوهري وغيرهما يقول الإنسان استويت البلد إذا كره المقام به، وإن كان في نعمة، مدام قد كره المقام في البلد يقال إنه استوى. فالطفيل والرجل الذي معه استووا المدينة تريوا المقامة بها في أمر من الأمور، فخرجوا خارج المدينة. أو مرض الرجل اللي كان مع الطفيل بن عمرو فأخذ مشاقط له، المشاقط جمع مشقط. قال الخليل وابن فارس هو سهم فيه نص عريض، وقال آخرون سهم طويل ليس بالعريض. قال الجوهري المشقط ما طال وعرض. قال وهذا هو الظاهر هنا لقوله فقطع بها براجمة، والبراجم هي مفاصل الأصابع واحدتها برجمة. أخذ السهم الذي معه والذي له نص عريض، هذا الرجل الذي كان مع الطفيل بعد أن استوى المدينة لأمر من الأمور، وقطع بها براجمة، وقطع مفاصل أصابعه، قطع الجلد والعصب، فشحبت يداه نزل الدم، فما مات منتحرا. نحن قلنا في الدرس الماضي اذا فعل الانسان هذا الفعل للتداوي، كان كانت به جمل مثلا وفقرها من اجل التداوي ومات، هذا ليس عاصيا بالاتفاق، ولكنه لو عمل في جسده شيئا، كان قطع مكانا، قطع عرقا، قطع عصبا، احدث بنفسه جرحا، شرب سما، تردى من جبل، يكون منتحرا. وهذا عقابه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الباب السابق في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فلما مات رآه الطفيل بن عمرو في المنام، ولكنه رآه على هيئة حسنة، ورآه مغطيا يده، فقال له ما فعل بك ربك بعد ان قتلت نفسك منتحر، مات منتحرا. قال ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي الى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال له ما لي اراك مغطيا يدك واضع على يده التي قطعها او قطع براجمها غطاء. فقال له قيل لي لن نصلح منك ما افسدت. غفر الله له. قال لكن ستبقى على هيئتك، لن نصلح منك ما افسدت. عوقب بهذا فقط. فجاء الطفيل بن عمرو وقص هذه القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه اغفر. الله تعالى غفر له معصيته هذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه ان تشمل المغفرة كل جسده بان يغفر ليديه مع ما افسد فيهما ومع ما اقترفه من معصية فيهما. ففي هذا الحديث بيان القاعدة التي ذكرناها في الباب السابق، وهي قاعدة أهل السنة والجماعة، أن الإنسان إذا ارتكب معصية ولو كانت كبيرة بأن قتل نفسه أو فعل فعلا آخر ومات من غير توبة، إن مات تائبا إذا ارتكب كبيرة وتاب توبة نصوحة بالشروط التي ذكرناها في التوبة، فهذا لا خلاف في أن الله تعالى يقبل توبته، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فهذا تقبل توبته. وأما إذا لم يتب ومات على معصيته أمره في المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه على معصيته وإن شاء غفر له، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع اتفاقنا على انه لا يخلد في نار جهنم الموحدون، يعني لو دخلها ليعاقب ما يخلد في نار جهنم، لكن هل من الضروري ان يدخلها؟ قال لا، من المحتمل ان يدخلها ومن المحتمل ان لا يدخلها، امر الى مشيئه الله تعالى. طيب ماذا نعمل في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام في الباب السابق فانه خالد في نار جهنم مخلد فيها ابدا؟ قد يبينها هذا الحديث، هناك العقاب ورد فيما قدر نفسه انه يستحق هذا العقاب، وبعد ذلك امره الى الله. فهذا الرجل الذي كان مع الطفيل بن عمرو قتل نفسه ومع ذلك غفر الله تعالى لو قال غفر لي ربي بهجرتي الى نبيه صلى الله عليه وسلم. وعقابه الوحيد انهم لم يصلحوا ما افسد في يديه، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم وليديه اغفر. قال الامام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة، أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار، بل هو بحكم المشيئة. وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرها، ذكرنا هذا في أبواب كثيرة وفي مواضع كثيرة من شرحنا لصحيح الإمام مسلم. وهذا الحديث بيان في ذلك الباب السابق الذي يهم ظاهره أن الإنسان إذا قتل نفسه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي، فإن هذا عقب في يديه، ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، هكذا يقول المرجئة، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح. ففي هذا الباب الله تعالى عاقب هذا الرجل بأن لم يصلح ما أفسد في يديه، وفي الباب السابق الرجل الذي غلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشملة لتلتهب عليه نارا، فالله تعالى عاقبه في هذا الغلول مع أنه من المؤمنين. وفي هذا رد على المرجئة القائلين بأن الإيمان قول بلا عمل ولا تضر مع الإيمان معصية كما تنفع مع الكفر طاعة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عبد العزيز ابن محمد وأبو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سليمان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن اليمن من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه قال أبو علقمة مثقال حبة، وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. عنون الإمام النووي رحمه الله تعالى لهذا الحديث بقوله: باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. وأنا قد ذكرت لكم أكثر من مرة بأن هذه العناوين الموجودة في شرح النووي على مسلم ليست هي العناوين التي وضعها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وإنما هي من صنع الإمام النووي. الإمام مسلم لم يعنون لصحيحه كما فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبيان المادة الفقهية المستفادة من الأحاديث، جعل العنوان كمادة فقهية الفقه لهذا الحديث، العنوان الذي يذكره الإمام البخاري. الإمام مسلم ما فعل مثل هذا، لكن الإمام النووي رحمه الله هو الذي عنون وهو الذي بوب، فعنون لهذا بقوله: باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. على عادتنا نتكلم على رجال الإسلام في هذا الحديث. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، هو أحمد بن عبدة ابن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، روى عن حماد بن زيد وأبي عوانة وعبد الواحد بن زياد وعبد الوارث وفضيل بن عياض وخلق كثير، وروى عنه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهو شيخ مسلم، توفي عام 245 من الهجرة. وأما أبو علقمة قال مسلم: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي. أبو علقمة هذا هو عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن أبي فروة الأموي، مولاه الفروي أبو علقمة المدني، روى له الإمام مسلم وروى له أبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد، ليس في الصحيح، في كتاب الأدب المفرد. روى عن صفوان بن سليم وعامر بن عبد الله بن الزبير، وروى عنه الثعلبي وسعيد بن منصور، توفي عام 190 من الهجرة. وأما معنى هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. معنى هذا الحديث أنه قبل يوم القيامة يبعث الله سبحانه وتعالى ريحا من اليمن ما تترك مؤمنا إلا وتدخل في أنفه فيتمسمها فيموت بها، وبعد ذلك تقوم الساعة على رؤوس جرار الأرض، ما تقوم الساعة وفي الأرض رجل يقول الله الله، ما تقوم الساعة وفي الأرض مؤمنون. قبل أن تقوم الساعة يرسل الله هذه الريح فتقبض كل مؤمن حتى لا تقوم الساعة على رؤوسهم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما معنى الحديث فقد جاء في هذا النوع أحاديث، منها: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ومنها: لا تقوم أي الساعة على أحد يقول الله الله، ومنها: لا تقوم أي الساعة إلا على شرار الخلق. قال: وهذه كلها وما في معناها تحمل على ظاهرها، ما تحتاج إلى تأويل، أي أن الله تعالى يقبض أرواح المؤمنين إليه وبعد ذلك تقوم الساعة على حثالة المجتمعات الإنسانية من الكفرة من غير المؤمنين. طيب، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، وما في الأحاديث مما هو قريب من هذا المعنى؟ ظاهر هذا الحديث أنه ستقوم القيامة وفي الأرض أناس ظاهرون على الحق. قال الإمام النووي: ما توجد معارضة ما بين هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة وبين حديث الباب بأن الله يبعث ريحا من اليمن لا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت. فما في معارضة ما بين الحديثين، لأن معنى هذا انهم لا يزالون على الحق ظاهرين الى ان تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة، ظاهرين الى يوم القيامة الى ان يقترب يوم القيامة، وعند ذلك يرسل الله هذه الريح فتقبض اليه ارواح المؤمنين الموحدين. فمعنى هذا انهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر اشراطها. فأطلق في هذا الحديث بقاء إلى قيام الساعة على أشراطها ودنوها المتناهي في القرب، والله أعلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من الإيمان، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا بيان قاعدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزداد وينقص في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو مثقال حبة من إيمان، معنى ذلك أن الإيمان قد يكون مثقال حبة وقد يكون إيمانه قويا حتى يصير الإنسان يعبد الله تعالى وكأنه يرى حتى يصل إلى درجة الإحسان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ريحا ألين من الحرير، قال فيه إشارة إلى الرزق بهم، الله تعالى يرسل هذه الريح رزقا بالمؤمنين ولا يتعذبون بها، ريح ألك من الحرير ليست ريح أعاصير تجعل الناس يضطربون، ليست ريح كما نرى هنا في بلادنا في الطرد يملأ السماء والأرض حتى يضطرب كل إنسان في الحياة، ريح ألك من الحرير إشارة إلى الرزق بالمؤمنين وإشارة إلى الإكرام لهم. قال الإمام النووي رحمه الله وجاء في هذا الحديث الذي معنا بأن الله تعالى يبعث ريحا من اليمن كما هو صريح في هذا الحديث الذي رواه مسلم، يبعث الله ريحا من اليمن ألين من الحرير. قال وجاء في آخر الكتاب عقب أحاديث الدجال يبعث الله ريحا من قبل الشام، فكيف نوفق بين الحديثين؟ هنا يقول ريحا من اليمن وهناك يقول ريحا من قبل الشام، فكيف نوفق بينهما؟ قال يوفق بينهما بوجهين، أحدهما يحتمل أنهما ريحان، ريح من الشام وريح من اليمن ولا تنافي بين الأمرين، فهذه تقبض أرواح أناس وهذه تقبض أرواح أناس آخرين، أو تكون سببا في موت أناس آخرين، ويحتمل أن مبدأ هذه الريح من أحد إقليمين إما من اليمن وإما من الشام وتصل بعد ذلك إلى الإقليم الآخر، تبدأ من اليمن وتصل إلى الشام أو تبدأ من الشام وتصل إلى اليمن ولا تعارض ما بين الحديثين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.